في أحد حضر شيء عن الآية مع الحديث؟ كتبت شيء؟ إيه؟ هذا صدر الآية، لأن الآية تضمن ثلاثة أشياء: التحاكم والرضا بالحكم والتسليم. فهل حكم هذه الثلاثة واحد أو مختلف؟ ونفي الإيمان، نفي الإيمان أفضلية؟ نفي الإيمان لا يعني الأفضلية، إلا اللهم إلا إذا قيل سلط نفي الإيمان على التحاكم الأصلي حتى يحكمك بما شجر بينه، ثم هذا حكم مستقل. لكن ظاهر العطف، العطف عند أهل العلم على نية تكرار العامل، فالعامل مسلط على الجميع. المسألة يمكن انفكاكها باعتبار النظر، هل النظر حال عدم الرضا إلى الحاكم أو إلى الحكم؟ أنه لم يرضى بالحكم باعتباره من هذا الحاكم لعدم قناعته به، أمس القريب رئيس محكمة من المحاكم يقول، يذكر عن واحد من القضاة أنه حكم على شخص وأظنه قال غامدي، فقال له لما انتهى الحكم الحكم عليه، فقال إن كان تعترض هذه لائحة اعتراض اكتب ما شئت، فانكب يبكي، كيف أعترض على حكم الله جل وعلا؟ قال يا أخي أنت ما تعترض على حكم الله، تعترض على حكمي أنا. نعم، يقول أثر الموقف في القاضي أثر بالغ، والصحيح مؤثر، يعني في ظل الظرف الذي نعيشه نادر، والأبدا لا يمكن أن أعترض على حكم الله. خلاص أنا جيت للمحكمة مقتنع بأن الحكم شرعي وأنه يحكم فيها بشرع الله، وننتهي على هذا ورضي وسلم، والأمة والله ما زال فيها خير، وإن كانت الظروف التي نعيشها فيها شر كثير وفيها حيل وفيها تكالب على الدنيا يجعل الإنسان ما يرضى ولا يسلم، بل يبذل ما يبذل لإيجاد المحامين الذي هم أمهر منه في الدفاع وألحن منه ليكسب القضية، لكن يوجد مثل هذا والله الحمد. فالقاضي حينما قال له اعترض ليس معناه أنه يعينه على الاعتراض على حكم الله، إنما يفتح له الباب إن كان ما عنده قناعة في القاضي ولا في حكمه، فهناك من هو أرفع منهم من يرجع إليه. وهذا أمر رسمي، يعني لو كان لا يجوز له ما وضع، لا سيما وأن الجهة التي يتحاكم إليها شرعية أيضا وهي أرفع من الجهة التي حكمت عليه. فالنظر يمكن أن تنفك جهته، فإن رضي فهذا هو الأصل، لم يجد في نفسه حرج هذا هو الواجب، سلم تسليم هذا لا شك أنه هو المطلوب، لم يرضى فإن كان عدم رضاه بحكم الشرع لأنه الحكم الشرعي هذا ما فيه إشكال في كونه ينتفي عنه الإيمان، وإن كان عدم رضاه لعدم قناعته بالقاضي، فترضنا المسألة في شخص قد يكون أعلم من القاضي المحكوم عليه، وهذا ما هو مستبعد، كمن قدح في عضو الهيئة إن كان قدحه فيه لما يزاوله من شعيرة من شعائر الإسلام هذا خطر عظيم عليه، وإن كان قدحه فيه لذاته وأنه يرى فيه قصور أو كانت بينه وبينه شحناء وعداوة وبغضاء دنيوية لذاته هذا الشيء يختلف، فهو بشر كسائر الناس فيفرق بين هذا وهذا. وإن كانت المسألة من المضايق، يعني قد لا يتصور الإنسان أنه يحكم عليه مع حبه ومع كونه مجبول على حب الدنيا ويحكم عليه ولا يجد في نفسه حرج، قل مثل هذا في من توفي له عزيز، ولده مثلا أو أمه توفيت ونقول عليك الرضا الطلاق. بعض الناس ما يستوعب مثل هذا، بل إذا قيل له لا بأس أن تبكي وتدمع عينك وترضى بالقضاء، بعض الناس ما يستوعب مثل هذا. وهناك مسائل قريبة من هذه المسألة، وهي بالفعل مضايق تحتاج إلى دقة وشفوف في النظر. والله المستعان. في الحديث الذي بدأنا به، حديث أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي. بشر كما هو معلوم يطلق على الواحد كما هنا، ويطلق على الناس كلهم أنهم بشر. والحصر هنا إنما أنا بشر حقيقي ولا إضافي؟ إذا قلنا حقيقي ليس له وصف زائد على البشرية، وإذا قلنا إضافي له أوصاف أخرى غير البشرية، لكنه في هذا الموطن يقتصر على هذا الوصف الذي يشترك فيه مع سائر الناس في كونه عليه الصلاة والسلام لا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عليه، لأنه بشر، فهو حصر إضافي وليس بحقيقي. حصر إضافي لأن له أوصاف كثيرة عليه الصلاة والسلام، وكونه بشر يقصر عليه في هذا الموضع لأنه لا يطلع على حقائق الأمور وباطنها التي تخفى على البشر إلا إن أطلعه الله جل وعلا عليها. إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، يعني كما تختصمون إلى غيري. وإن كان عليه الصلاة والسلام مؤيد بالوحي، إلا أنه في مثل هذا كما يحصل له من السهو في صلاته والنوم عنها كغيره، ينسى أو ينسى ليسن، وهنا قد يحكم لغير صاحب الحق ليكون قدوة للقضاة. وإنكم تختصمون إلي فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، يعني أبلغ وأفصح، فأقضي له على نحو ما أسمع منه، على نحو ما أسمع منه، بناء على ما أبداه من حجة قوية، وخصمه ضعيف الحجة لا يستطيع أن يبين عن قضيته. نعم. أي فرق بين فتوى وبين قضاء؟ بين الفتوى والقضاء. الفتوى لا يحصل فيها خطأ، ولا يقر عليه لو اجتهد وأفتى بخلاف الأولى، أن نقول خطأ لا يقر عليه. بينما القضاء ليسن للقضاة الذين يلزمون بالحكم، قد يقع منه ما يدل عليه هذا الحديث، وقد يكون هذا الحديث إنما هو تشريع بالقول وإن لم يقع منه بالفعل، لكن الحديث يدل على إمكان وقوع الفعل. قد لا يكون، قد يكون الفعل لم يقع منه عليه الصلاة والسلام أنه حكم بالحق لغير صاحبه، لكن الحديث يدل على إمكان الفعل ويكفي للاقتداء. إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه. فمن قضيت له بشيء من حق أخيه، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذن منه شيئا، لا يجوز له يأخذه هو يعلم أنه ليس له، فإنما أقطع له قطعة من النار، لأنه أكل أموال الناس بالباطل، ولا شك أن أكل مثل هذا أكل للنار. القضاء في الجملة يحتاج إلى علم لا بد منه، قدر كافي من العلم، يحتاج أيضا إلى نباهة وفراسة، وإن كان كثير من هذه الأمور إنما يحصل بعد مزاولته، لكن يكون الشخص مؤهل لهذا الأمر. والقاضي شريح قال له ابنه: إن لي خصومة مع بني فلان، أريد أن أعرضها عليك، فإن كان الحق لي جئت بهم، وإن كان الحق لهم لا داعي أن أحضرهم عندك، ندفع الحق لهم ولا نكلفهم عناء الحضور. فقال له: أعرض القضية. فعرضها وقال: الحق لك، هاتهم. فجاء بهم إلى والده في المحكمة فقضى لهم عليه. فقال له الولد: أنا عرض عليك المسألة من أجل أن لا نكلفهم الحضور. قال: نعم، لو قلت أن الحق لهم قبل أن يحضروا لذهبت تصالحهم ولو على شيء يسير. نعم ذهبت تصالحهم ولو على شيء يسير. الآن واحد من الناس لو يجيب ورقة من الشرطة، يجاب له ورقة من الشرطة وقال تحضر المحكمة في يوم السبت الساعة 9 من الصباح، ويعرف ما عنده شيء، يجزم قطع بأنه ليس لديه شيء، إنما عليه أن يذهب للمحكمة ويحلف يمين ويخرج. لو يقال له هات 1000 ريال ولا تروح، ما يدفع؟ يدفع 1000 ريال. وبعض الناس لو قال له هات 10,000، وبعض الناس لو قال له هات 100,000 دفع ولا يروح للمحكمة. فولده لو قال له الأب أن الحق لهم ذهب إليهم ليصالحهم ولو على شيء يسير، أعطوني مرد ما نسبته كذا ونسامحكم، لا شك أن مثل هذا يحتاج إلى فطنة. فإنما أقطعوا له قطعة من النار، فحكم القاضي لا يغير من الواقع شيئا، لا يغير من الواقع شيء. ذكرنا بالأمس عن الحنفية أنهم يبيحون للمحكوم له أن يأكل هذه القطعة من النار، وأن حكم القاضي ما يترتب عليه فهو حق ولو كان باطلا. وبعضهم يفرق بين الأموال والفروج فيجعل الفروج أوسع، أمرها أوسع من أمر المال، فإذا حكم له القاضي بأن هذه زوجته لا يتردد في معاشرتها ولو كان يعلم أنها ليست بزوجة له. ولا شك أن هذه مصادمة صريحة للنص للحديث، وهفوة وزلة عظيمة، والله المستعان. وإن أمكن الصلح كما في قصة شراج الحرة، إن أمكن فهو أولى ليكون الخاطر طيب من الجهتين. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه الزبير وخصمه يختصمان في الماء الذي نزل من السماء في قصة شراج الحرة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اسقي يا زبير ثم أرسل الماء. فقال الأنصاري أن كان ابن عمتك، قضب فقال أن كان ابن عمتك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اسقي يا زبير ثم احبس الماء إلى الجدر، يعني ما المسألة حكم الآن، الصلح ما صار له قيمة، فيحبس الماء أكثر مما لو سقى وأرسله مباشرة، تركه يمشي على طبيعته. ويقول الزبير أحسب أن هذه الآية نزلت في هذه القصة، فلا وربك لا يؤمنون. المقصود أن الصلح خير كما قال الله جل وعلا، فإن قبل الصلح فهو طيب، وإن لم يقبل الصلح فالحكم كما في هذه القصة. قد يقول قائل أن الصلح قد يكون فيه ضرر على صاحب الحق، وقبوله للصلح يكون أحيانا عن جهل. يعني لو ادعى زيد على عمرو بأن في ذمته 1000 ريال، ثم قال القاضي لما حضر عنده لعلك تأخذ نصف الألف يكفي يا رجال بدون مشاكل بدون خصومات، تطلع راضي وأخوك هذا خصمك راضي، فيقبل خشية ألا يثبت له شيء. بينما لو حكم له لحكم له بالألف كامل. فإذا صدر هذا الصلح عن جهل صاحب الحق فهو أولى من الحكم، أو يبين الحكم ثم يصلح بينهم. إذا بين الحكم يمكن ما يتنازل عن شيء فلا يكون صلح. فالصلح قبل بيان الحكم يترتب عليه، نعم، أن صاحب الحق قد يتنازل عن شيء لعدم جزمه بحصوله له، لكن لو جزم أنه بيحكم له بالألف كامل يمكن ما يتنازل. الإشكال ظاهر ولا مو بظاهر؟ نعم إيه. فهل يصلح بينهما قبل الحكم أو بعده؟ أو يبين له أن لك الألف في ذمتي ثابت، تبيه يسدد كامل ولا تتنازل عن شيء منه؟ وفي هذه الحالة يختار ويكون على بينة من أمره، لكن قد لا يتنازل عن شيء، فلا يكون للصلح مجال حينئذ. والله جل وعلا يقول الصلح خير. نعم لا شك أن الصلح خير، لكن بعض الناس يتنازل ظنا منه أن لا يخشى أن لا يثبت له شيء، وما تنازل بطيب نفس، إنما تنازل لرعاية لحقه ولمصلحته. قال أخشى عن كل الألف ما يحصل لنا شيء، فرع النصف سعر نقنع بالخمسمائة أفضل مما يجينا شيء، وأنه لو حكم له أعطي ألف كامل. ما يلزم حتى تتم القضية بأجزائها. لا لا، المظنون به أنه إذا بين له الحكم وأن الحق له قد يتنازل عن 100 200، لكن 500 ما قد لا يوافق. نعم.
يعني لا يصل الصلح إلا إذا ضمن قضية أنت في صالح، يقول أقبل 500 لأن نهاية الحكم لا يصل 500، يصبح هذا التنازع عن حق،
بينما هو مشاح.
لكن الصلح مبني على المسامحة،
مبني على المسامحة، لكن تدري لماذا يصلح يقنع بالنصف؟ لأن ما يجي شيء، احتمال ما يجي شيء. لا، ولكن الحق بالفعل بالكامل له. يعني أنت لو جئت لشخص وقلت له أنا في ذمتي لك مال، أنت تعرف المبلغ، تعرف أنه مثلا 10,000، تقول بيننا وبينك حساب القديم ولا أدري ما كم يصير، لكن هذه 5,000 وسامحني وسامحك، وهو ما يدري كم المبلغ، وأنت تجزم بأن المبلغ 10,000، يكفي ولا ما يكفي؟ لا، والقاضي إذا كان يعرف أن الحق له يعلم الحق. إن كون غالبهم أن نريد أن نجلي القضية، القضية في الطرفين فيها شيء. يعني لو تجي مثلا شخص تقول أنا والله أنا أعترف أن بيننا وبينك حساب من قديم ولا أدري كم، أو يحتاج إلى حساب ويحتاج إلى إعادة نظر ثم بعد ذلك نتفق، لكن الآن بعطيك لا تتعب ولا تعب كذي 5,000 والله يوفتك، وهو يعرف أنها 10.
الآخر يعلم أنه 10؟
لا، ما يعلم الثاني. ما يعلم،
وهذا أنا المدعي أعلم اللي
10، بس ما يعلم أنه بيكسب القضية.
أنا المدعي أعلم اللي 10، لكن المدعى عليه يعلم أنه 10
في مسألة القضاء.
لا، بين جيت أطالب وأقول يا حلال أنا أطلبك 10,000، وقال والله بين الحساب القديم ما أدري.
لا لا، هذا المدين جاي ابتداء، وذاك ما يدري. لا، المدين قال أنا والله بيني وبينك حساب قديم وصعب إن المحسبة وراق ضاعت وفواتير ما أدري وين هي، وهو يدري إنها 10، لكن هذه 5 وتصلح. ها، إذن وش الفرق بينها وبين القضية؟ الذي يعلم من هذا لو 10,000 يصلحهم على 5 قبل الحكم، لأنه قبل الحكم يخشى أن يضيع عليه. لا، ما في تعجل الآن، يسجن يطلعه.
ولا يطلعه، هذا هو بيحكم عليه، لأنه يقول أنا الآن ضايع حقي، ضايع لي سنين، أعطى 5 وعوض الله منه.
ما هو لهذا، كلهم مستعدين يدفعون، مستعدين يدفعون، لكنه في مجلس القضاء يخشى صاحب الدين العشرة أن يحكم عليه، أن تكون بينته غير مقبولة عند القاضي، فيضيع ماله كله، يقول نقبل 5. وهو يجزم يقينا أنها 10، فيفدي بقية المال، بعض المال ببعضه.
ماذا مجلس القضاء وش بيسوي؟ لكن أقصد قبل.
طيب إذا كان القاضي يعرف أن هذا كسبان القضية 100% و10,000 ويجعلها 5، صلح. طرف ثالث، لو واحد متوسط بينهم بين الاثنين الأولين وقال أنا أعرف أن بذمك لفلان 10، أقول شو رأيك لو يجعل لك 5، وراح وقال له بينكم حساب قديم أنت وفلان وضايج صدر وده يسدد ولا يدري سمه، والفواتير مثل ما تشوف طال الزمان بهن وحفظهن صعب، وش رأيك لو تقبل 5 وتحله؟ من القاضي يعلم، القاضي يعلم. والله أنا الفرق بينهما ضعيف، فكون القاضي أصلح بينهم لأنه يخشى أن يضيع ماله فتنازل عن النصف، هذه مشكلة بعد، لأن الخصم ما تنازل عن النصف إلا خشية أن يضيع الحق كاملا. أنا أقول عرض الصلح طيب والصلح خير على كل حال، لكن له أن يبدأ بالشيء الذي لا يضر بصاحب الحق. يعني يقول شراك تدفع 900 ويجد عليك 100، ثم قال لا أبدا، وش رأيك ننزل عنه شوي بعد؟ نعم، ما كل ها نبدأ بالأقل. ما نختلف أن الصلح خير، والحكم الذي ينتهي بالصلح يرضي جميع الأطراف. لكن بعض الناس قد يصالح، مثل قضية شريح التي بدأنا بها، قد يصالحه ما في قضيته أدنى إشكال، كاس من القضية 100%، ويصالح على الأدنى حفاظا على الأعلى. فلا بد من العناية بمثل هذا. القاضي إذا كانت القضية ما تحتمل في عرض عليه، يقول وش رأيك تنازع عن المبلغ اليسير وتأخذ البقية، فإن لم يقبل الثاني حكم عليه بما لا يضر بصاحب الدين، بما لا يضر بصاحب الحق. قالوا حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب اختصم إليه مسلم ويهودي، فرأى عمر أن الحق لليهودي فقضى له: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، عدلوا هو أقرب للتقوى. فبغضهم لا يعني أننا نظلمهم. في خبر ابن رواحة في قسم خيبر وما ينتج منها قال: إنكم أبغض الناس إلي، وما ذاك بحامل على ظلمكم. فيقسم ثم يخيرهم. ولهذا اعترف اليهود بأن هذا العدل الذي قامت به السماوات والأرض، فقضى له. فقال له اليهودي: والله لقد قضيت بالحق. فضربه عمر بالدرة. الدرة هذه يستعملها عمر رضي الله عنه للمخالفات، فكان يضربه من يتنفل بعد العصر ويضرب بها كل مخالف، فهي معه باستمرار. لماذا هدده عمر أو ضربه عمر بالدرة؟ نعم،
تعجب في قوله، يعني ليش أنك مستغرب؟ هل رأيت جورا من قبل حتى
ألا يوحي قوله أنه قال له هذا الكلام بعد أن قضى له، والمفهوم أنه لو قضى عليه لم يرضى،
لأنه بحكم عليه لأنه يهودي، وأنه سيتمالى مع ابن ملته.
يعني اتهم عمر بالميل إلى المسلم، فلما قضى له قال: والله لقد قضيت بالحق. فضربه عمر رضي الله عنه بالدرة وقال: وما يدريك. قال اليهودي: إنا نجد أنه ليس قاض يقضي بالحق إلا كان عن يمينه ملك وعن شماله ملك يسددانه ويوفقانه ما دام على حق ومع الحق، فإذا ترك الحق عرجا وتركه. وأيضا ما دمت تعلم أن عمر على الحق فلماذا لا تسلم؟ لأنه اقتنع بالحجة، الحجة بلغته، وبهذا يكون قد اقتنع. كيف؟ لكنها بمحضر عمر رضي الله عنه. وين؟ مصدر كتبه. يعني إذا كان أنت قصدك أن القاضي الذي يحكم بالحق سدداني، احتاج إلى توقيف أيضا. على كل حال هذا بمحضر عمر رضي الله عنه وأقره. نعم،
صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الشهادات. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن أبي عمرة الأنصاري عن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها، أو يخبر بشهادته قبل أن يسألها. وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال: قدم على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رجل من أهل العراق فقال: لقد جئتك لأمر ما له رأس ولا ذنب. فقال عمر رضي الله عنه: ما هو؟ قال: شهادات الزور ظهرت بأرضنا. فقال عمر رضي الله عنه: أو قد كان ذلك؟ قال: نعم. فقال عمر: والله لا يؤسر رجل في الإسلام بغير العدول. وحدثني مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لا تجوز شهادة خصم ولا ضنين.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الشهادات. قال رحمه الله: حدثنا يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن أبي عمرة الأنصاري صوابه عبد الرحمن بن أبي عمرة عن زيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير الشهداء؟ ألا أخبركم بخير الشهداء؟ كأنهم قالوا: نعم، يعني أخبرنا. قال: الذي يأتي بشهادته قبل أن يسأله، أو يخبر بشهادته قبل أن يسأله. الآن لو أدلى شخص بشهادته عند القاضي قبل أن يسألها، تقبل ولا ما تقبل؟ حضر عند القاضي وشاهد قبل أن تطلب منه الشهادة، لأنه جاء ذم يعني في آخر الزمان، ثم يأتي قوم تسبق أحدهم يمينه شهادته أو شهادته يمين. نعم. وجاء أيضا ذم الذين يشهدون قبل أن يستشهدوا، وهنا مدحهم. ولا شك أنها أحوال، فمن خاف من ضياع الحق إذا لم يشهد ينطبق عليه الحديث، يعني لو لم يجب شهادته قبل أن يسأل لضاع الحق، فمثل هذا يأتي بشهادته قبل أن يسأل ويكون من خير الشهداء. وإذا كان الحق قائما بدون شهادته ولا يخشى من ضياعه، وصاحب الحق يعرف أن لديه شهادة، عنده شهادة، فمثل هذا يذم لو أدلى بالشهادة قبل طلبها. والحديث منزل فيما إذا خفي أمر هذا الشاهد على صاحب الحق، بحيث لو قيل له أحضر بينة قال: ما عندي بينة، وهو في الحقيقة له بينة، الحق تم بمحضر من الناس وعنده مستعداد أن لو طلبوا لشهدوا. فمثل هذا إذا خشي من ضياع الحق يشهدون ولو لم يسألوا الشهادة، وعليهم يتنزل حديث الباب. أما إذا كان الحق مضبوطا لا يخشى من ضياعه، وصاحب الحق يعرف أن هذا الشخص عنده شهادة، فمثل هذا ينتظر حتى تطلب منه الشهادة. قال: وحدثني مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال: قدم على عمر بن الخطاب رجل من أهل العراق فقال: لقد جئتك لأمر ما له رأس ولا ذنب، يعني أمر ما ينتهي لا أول له ولا آخر، ويخشى أن يستفحل فتضيع الحقوق. فقال عمر: ما هو؟ قال: شهادات الزور. شهادة الزور من الموبقات من السبع، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن شهادة الزور شأنه عظيم، ترتب عليها إضاعة الحقوق وأكل أموال الناس بواسطة هذه الشهادة، فشأنها عظيم وجاء التحذير منها. يقول: شهادات الزور ظهرت بأرضنا، يعني بالعراق. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: أو قد كان ذلك، يعني كثر وظهر بأرضكم شهادة الزور؟ قال: نعم. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: والله لا يؤسر رجل في الإسلام بغير عدول، يعني لا يحبس ويلزم بالسداد إلا بشهادة العدول، إما من الصحابة أو ممن عرف بالعدالة ممن بعدهم. أما الشهادة تقبل من أي شخص يأتي بها فلا، لا بد من تحقق شرط الشهادة. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، لا بد من التثبت، ولا يجوز أن يقضى لأحد بمقتضى هذه الشهادة، ولا يحبس ولا يؤسر بمجرد هذه الشهادة، بل لا بد أن يكون الشاهد عدلا. نعم.
يعني أحيانا شخص يريد أن يبيع على شخص فيجد واحد وهذا واحد فيبحثون وهذا يشهد معه وأنا أشهد معه،
يعني مثل ما يوجد في المحكمة غالبا يصير عقد ويحتاجون إلى شهود، أو في الأحوال مثلا يطلع بطاقة ولا شيء
عند كتاب العدل أكثر شيء.
ها؟ هذا الكلام. لكن مع الحضور أيضا على الشاهد أن لا يسترسل، لا بد أن يتثبت ويكون معروفين لديه، لأن الأمور تغيرت وهناك عقود لها ظهر وبطن، نعم يتفقون على شيء بالخفية ويعلنون شيئا آخر، هذا موجود بكثرة، على الإنسان أن يحتاط لمثل هذا. إيه لا، ما يجوز أخذ المقابل عليه، يتهم إذا أخذ المقابل، يتهم إذا أخذ المقابل. لكن هل تجزم بأن هذا هو هذا؟ أن الناس يدققون في البطاقات والأشباه يعني كثيرة، والبطاقة إذا مضى عليها سنين تغيرت الصورة عن الواقع، فالمعرفة لا بد منها، فلا بد من التثبت. أما الاسترسال الموجود يجيب من أي شخص من الشارع يشهد لك مهما كان، ما أنت هو مجهول أيضا، تعرف عدالته، تيسير على الناس، لكن أنت اشتريت أرض بمليون ريال من شخص، تجيب لك أدنى واحد من الشارع يشهد لك هل هو عدل ولا غير عدل، لأن عدالة الظاهر ما تكفي، أنت لابد أن تحتاط لنفسك، وهو أيضا لابد أن يحتاط لنفسه، لأن الأمر ليس بالسهل، فيحتاط للطرفين، يحتاط لصاحب الحق لئلا يضيع حقه هدرا، يؤتى بهذا الشاهد ثم يقدح فيه. يعني هل استقرأ حاله وعرف أنه من تبرع الذمة بقبول شهادته؟ لو عند التخاصم مثلا قال والله فلان يشهد، هاته فلان، بحث عنه ما يدرى وينه، لأنه ما يعرف، خطر عليه وغريب مر بالبلد مره ولا يدرى وينه. بالبطاقة يا رجال، البطاقة حتى تعرفك وين مكانه إذا أردته وإذا احتجته. ها؟ طيب لما انك اردت ان تبحث عن عدالته وهذا طلع من المحكمه وصدم ومات، واردت ان تبحث عن عدالته تجد احد يخبرك انه عادل ولا لا؟ لا بد من احتياط الحقوق من الطرفين، هذا يحتاط لنفسه بمعنى ان يكون على معرفه بالبائع والمشتري، لانه يوجد الان عقود كثيره لها ظهر وبطن، ويعرف انهم على هذول على من الوضوح بحيث يثق من كلامهم ويعرف عدالتهم، أنهم ما يجرون عقود على غير ظاهرها، لأن هذا وجد، تجد بينهم اتفاقية في الخفاء متفقين على شيء، وتفرغ الأرض باسم واحد منهم، وأن تشهد أن هذا باع، ثم في النهاية تطلع هذه الورقة، أتمالك للظاهر صحيح، لكن إذا وجد مثل هذا الإشكال وأنت لا تعرفه وهم لا يعرفون عدالتك، لو بحثوا عن عدالتك الباطنة وبحثوا عن مزكين ما يجنون، المزكين أهل جماعة مسجد، تجيب واحد من قال ما أمر طب المسجد أبجر، ايش تقول؟ يضيع الحق بهذه الطريقة. فالتساهل في الشهادة لا حقيقة يوقع فيه إشكالات كثيرة. نعم القضاة الآن يتساهلون في تطبيق الشروط بناء على أن الزمان يعني الغالب فيه هذه النوعية، لكن يبقى أن إذا تساهلنا بالشروط ضاعت الحقوق في شخص في 80 من عمره ولا يسمع، جاء وقال هل لي من توبة؟ قلت وش السبب؟ قال إني استشهدت قبل 50 سنة الواحد أنه باع على الأرض على فلان وهو ما باع، وما باع معطين رشوة. قلت يوم أثبتت شهادتك عند القاضي هذا شكلك؟ قال لي والله هذا شكلي، ملتحي وظاهري من الأخوان. قلت ما تبرى ذمتك حتى تخبر بالواقع، تروح نفس المحكمة وتذهب إلى صاحب الحق الذي شهدت له وتذهب عن المحكمة تنقض شهادتك. شاهد أنه باع أرضه على فلان وما باع. المقصود أن مثل هذه الأمور لا بد الجهالة مشكلة. نعم أفرغت خلاص انتهت. شهدوا أن الأرض ملكه بشهادة فلان وفلان.
البائع والمبتاع حاضرين.
وين؟
يعني اللي الأرض لي.
شاهد أن الأرض لك. شاهد أن الأرض لك وأفرغت باسمك.
والبائع
لا أصنع ورقة عادية. ورقة عادية وقع عليه ورحب على القاضي وراح معه ماذا؟ أفرغت باسمك. كيف؟
راح الأرض موجود.
أيهم؟ الأصل ما هم موجودة أو موجودة. المهم أنها أفرغت باسم المشتري بشهادة الشهود. لا شك أن الجهالة قادح والشاهد في هذه الحالة مجهول. مجهول الشاهد ولو كان ظاهره الصلاح، لأن الخبرة الباطنة لا بد منها، وهي التي في مسائل القضاء أشد منها في باب الرواية التي تحتاج فيها إلى المزكين. والجهالة قدح ولو كان ظاهر الصلاح، لا سيما إذا كثر التساؤل في مثل عصرنا. قال شهادات الزور. نعم العدالة معروفة، لا بد من العدالة، الملكة التي تحمل على ملازمة التقوى والمروءة، لا بد أن يكون تقيا يفعل الواجبات ويجتنب المحرمات بنفس المجتمع. القاضي يطبقها على نفس المجتمع، تغير مع الزمان والمكان والقاضي يطبقها. معروف لا يرتكب كبيرة ولا يترك واجب، هذا عدل. على كل حال كل ما كثرت المعاصي وكثر فساد في الناس يتسامح في بعض الشروط، لكن يبقى أن الأصل أنه لا بد أن يكون عدلا وإن كان فاسقا يتثبت في خبره. هي لأن الجهالة يترتب عليها أشياء، حتى جهالة الشاهد هذا وين؟ بحيث هذه المعرفة يطمئن إلى أن ما قاله صحيح. كذلك لا، المعرفة لا بد من الخبرة، خبرة باطنة به بالشاهد، لأنه إذا لم يكن على معرفة به والقاضي لا يعرفه هذه جهالة والجاهل مخدوع فيه. إذا كثر التحايل في الناس في هذا الباب لابد أن يتعرف، لابد. يعني إذا كثر حصل قضايا كثيرة أنه يدخل الرجل على غير زوجته بشهادة فلان وفلان، لابد أن يتعرف إلا فيما توصل الحقيقة. على كل حال مسألة طمأنينة قلب، وهذه عند الحنفية مرتبة بين التواتر والآحاد. إذا كان خبرهم يفيد طمأنينة في القلب وراحة، وهذه أمور نسبية كما هو معروف، لكن المسألة مبنية على ما إذا ظهر في الناس الفساد وكثر لابد من التأكد والاحتياط. إذا كانت أمور المسلمين ماشي على الستر ولا وجد إشكالات ولا مخالفات يمشون على ما هم ماشيين عليه. فقال عمر أو قد كان ذلك؟ قال نعم. فقال عمر والله لا يؤسر الرجل في الإسلام بغير العدول، ويقصد بذلك الصحابة رضوان الله عليهم أو ممن جاء بعدهم ممن ظهرت عليه العدالة. قالوا حدثني مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين، لا تجوز شهادة خصم لأن في نفسه على خصمه شيء، وهذا الشيء يحمله على قول الباطل أو إخفاء الحق. فالخصومة لا شك أنها تولد في النفس شيء من الشحنة والبغضة التي تحمل صاحبها على كتمان الحق أو قول الباطل. ولا ظنين يعني متهم، ظنين متهم، وهذه أو هذان وهما الخصومة والاتهام ذكر مع غيرهما بالتفصيل في كتاب عمر رضي الله تعالى عنه إلى أبي موسى الأشعري في القضاء، وهو كتاب عظيم على كل طالب علم أن يقرأه مع شرحه لابن القيم، ونصف إعلام الموقعين أو أكثر شرح لهذا الكتاب، كتاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في القضاء لأبي موسى الأشعري، فيه قواعد على القضاة أن يراجعوها. الخصم ما تقبل شهادته على الخصم، لأن لوجود لوجود هذه الشحنة التي بينهم التي أثرها، التي صارت أثرا لهذه الخصومة، لا شك أن لها أثر على النفوس. الآن الخصم شاهد لخصمه أو عليه، فإن شاهد لخصمه قبلت إذا كان عدلا، وإن شاهد عليه لم تقبل، مثل شهادة الفرع والأصل، يعني شهد على أبيه تقبل شهادة، شاهد لأبيه لا تقبل شهادة لأنه متهم. نعم.
صلى الله عليك. باب القضاء في شهادة المحدود. قال يحيى عن مالك أنه بلغه عن سليمان بن يسار وغيره أنهم سئلوا عن رجل جلد الحد أتجوز شهادته؟ فقال نعم إذا ظهرت منه التوبة. صلى الله عليك. فقالوا نعم إذا ظهرت منه التوبة. وحدثني مالك أنه سمع ابن شهاب يسأل عن ذلك فقال مثل ما قال سليمان بن يسار. قال مالك وذلك الأمر عندنا، وذلك لقول الله تبارك وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. قال مالك فالأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن الذي يجلد الحد ثم تاب وأصلح تجوز شهادته، وهو أحب ما سمعت إلي في ذلك.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب القضاء في شهادة المحدود. المحدود من أقيم عليه الحد، والترجمة تشمل الحدود كلها، من أقيم عليه حد الزنا بالجلد، حد القذف، حد الشرب، حد السرقة بالقطع. المقصود أنه قيم عليه حد من الحدود المفروضة لارتكابه ما يوجب الحد. قال يحيى عن مالك أنه بلغ عن سليمان بن يسار وغيره، يعني من الفقهاء فقهاء المدينة، أنهم سئلوا عن رجل جلد الحد أتجوز شهادته؟ فقالوا نعم إذا ظهرت منه التوبة، لأن التوبة تهدم ما كان قبله، والحدود كفارات، الحدود كفارات لمن حد، وهي أيضا مع التوبة، والتوبة تهدم ما كان قبلها. هذا في الجملة، يعني في العموم. لكن ماذا عمن حد حد القذف؟ والله جل وعلا يقول والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. قال وحدثني مالك أنه سمع ابن شهاب يسأل عن ذلك فقال مثل ما قال سليمان بن يسار، يعني هم من الفقهاء الذين سئلوا في هذه المسألة وقرروا أن المحدود إذا تاب وصحت توبته وحسنت توبته أنه تقبل شهادته. قال مالك والأمر وذلك الأمر عندنا، يعني كما قالوا وذلك القول الله تبارك وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة حد القذف ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، هذا حكم ثاني، فيجلدون 80 جلدة ولا تقبل شهادتهم أبدا، لابد من مراعاة هذا القيد، وأولئك هم الفاسقون. فالقاذف يترتب على قذفه 3 أمور: يجلد 80 جلدة ولا تقبل شهادته أبدا ويحكم عليه بالفسق، ثم بعد ذلك يأتي الاستثناء إلا الذين تابوا بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فهل هذا الاستثناء يعود على الأحكام 3 أو على الأخير فقط؟ محل خلاف بين أهل العلم. مع اتفاقهم على أنه لا يعود إلى الجلد، بحيث لو قذف وطالب المقذوف فإنه يجلس من جلده ولو تاب، فالتوبة لا ترفع الحد اتفاقا، كما أن التوبة ترفع وصف الفسق اتفاقا. ويبقى الحكم الثاني، ولا تقبل لهم شهادة أبدا، يعني رد الشهادة مع التأبيد، رد الشهادة مع التأبيد هل يرتفع بالتوبة أو لا يرتفع؟ هذا محل الخلاف، هذا محل الخلاف، ومنشأ الخلاف في الاستثناء أو الوصف أو القيد المؤثر إذا تعقب جملا أو أحكاما، هل يعود إلى الجميع أو يعود إلى الأخيرة منها؟ هذا محل خلاف. وعرفنا فيما عندنا أنه تعقب هذا الاستثناء ثلاث أحكام، بجزء ثمين الجلدة، وهذا لا يرتفع بالتوبة اتفاقا، وأولئك هم الفاسقون، الحكم الثالث يرتفع الوصف والفسق، يبقى ولا تقبل لهم شهادة أبدا. ظاهر كلام الإمام مالك أنه تقبل شهادته مع اقتراننا فيها بالتأبيد، ولا تقبل لهم شهادة أبدا، فتقبل شهادته عند مالك وعند من سبقه من الفقهاء كما هو ظاهر كلامهم، لأن التوبة هدمت الفسق، هدمت الوصف بالفسق اتفاقا، والوصف بالفسق هو السبب في عدم قبول الشهادة. فإذا ارتفع الوصف ثبت مكانه ضده وهو العدالة، ثبت مكانه ضده والعدالة، ها؟ فتقبل الشهادة على هذا. لكن ماذا عن التأبيد؟ وهل الفسق والعدالة ضدان أو نقيضان؟ العدالة والفسق ضدان أو نقيضان؟ لأن إذا قلنا إذا ارتفع الفسق ثبتت العدالة، إذن هما نقيضان، وإذا قلنا أنه يرتفع الفسق ولا تثبت العدالة فيكون ضدين. وإذا نظرنا في كلام أهل العلم في الجرح والتعديل وجدناهم يجعلون المراتب ثلاث: تعديل وتجريح وجهالة. فالجهالة بين التعديل والتجريح، فهل يرتفع وصف الفسق ولا يثبت له وصف العدالة، أو لا بد من أن نحل محل وصف العدالة؟ يعني مقتضى جعلهم الجهالة في مراتب التجريح أنه لا واسطة بين العدالة وضدها، بين التعديل والتجريح، فالمجهول يجعلونه في مراتب التجريح، فلا واسطة، إما عدل وإما مجروح، لا واسطة بينهم. وهذا ظاهر صنيع العلماء في ترتيبهم مراتب وألفاظ الجرح والتعديل، واضح ولا مو واضح؟ لكن كلام الحافظ بن حجر النخبة وشرحها، ومن المهم من معرفة أحوال الرواة تعديلا وتجريحا، تعديلا أو تجريحا أو جهالة، فجعل الجهالة قسيم للتعديل والتجريح وليست بقسم من التجريح. فلهذا فقد يرتفع الوصف بالعدالة ولا يثبت الفسق، وقد يرتفع الوصف بالفسق ولا يثبت العدالة، يعني يكون مجهولا مثلا، نعم، مقصود جهالة الحالة التي بالعين معروفة، الذي تابوا مع ذلك وأصلحوا.
الإصلاح لا يضح إلا مع الوقت، قد يقول للرجل أنه تاب ولكن ما يثبت إذا كان صادق في نية التوبة ولا لا، إلا بإصلاح الأحوال، وهذا يحتاج إلى وقت.
أن تفترض أن تاب وبعد ذلك وأصلح، يرتفع عدم قبول شهادته؟ تقبل الله جل وعلا يقول: لا تقبل لهم شهادة أبدا، ولا تقبلونهم شهادة أبدا. إن رفعنا الوصف بالفسق، لكن هل نثبت له العدالة؟ أو نقول أنه يبقى ليس بفاسق ولا عادل في مرتبة بينهما، فلا تقبل شهادته على هذا أبدا؟ الله جل وعلا يقول أبدا، هذا قول. لا أخفى علينا أن المسألة خلافية بين أهل العلم، المسألة أجمع على أنه لو تاب وأصلح استثنى إلا إن تابوا بعد ذلك وأصلحوا فإن لا يرتفع عنهم شيء. إجماع، لأنه حق مخلوق. نعم، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، هذا محل الخلاف بين الاقترانية بالتأبيد وكون الاستثناء لم يرجع إلى الجمل كلها. فالمسألة مثل ما ذكرنا، هل يرتفع الوصف فيحل محله العدالة الفسق إذا ارتفع حلت محله العدالة، أو يبقى بين المرتبتين وحينئذ لا تقبل شهادته؟ فمقتضى جعل أهل العلم الجهالة في حيز التجريح نقول لا واسطة. وكلام ابن حجر نعم جعله قسيم. طيب، أبو حاتم الرازي في كثير من الرواة سئل عنهم فقال مجهول، أي لا أعرفه. هل يقتضي هذا القدح فيه؟ لا يقتضي القدح فيه، مجهول أي لا أعرفه، فينظر في أقوال غيره من الأئمة، ولا أثر لقوله حينئذ، لا أثر لقوله. ولو قال مجهول وسكت قلنا أنه مثل غيره من الأئمة، تجعل مجهول في ألفاظ الجرح ويبحث عنها في ألفاظ الجرح، فحينئذ يكون قادحا. ظهر من الصلاح، ظهر من الصلاح، تقبل شهادة ما تقبل؟ لا، أنا لما جئت بالجهالة، لما جئت بالجهالة، شوف يا أخي، أنا ما جبت لهذا أنه بيستمر مجهول. أنا أقول ما لا ما ما يلزم أن يستمر مجهول، أنا أريد أن أقرر، هل من لازم ارتفاع الوصف بالفسق حلول العدالة محله؟ ما يلزم، ما يلزم، لأن الجهالة قسيم للفسق والعدالة، للتعديل والتجريح قسيم، يرتفع العدالة ولا يكون فاسق، ويرتفع الفسق ولا يكون عادلا. هذا قول من يقول بأن لا تقبل شهادة أبدا الاقتران بالتأبيد، ولو تابوا أصلح، والوصف إن الاستثناء إنما رجع إلى الأخير فقط. هذا مقتضى قول من يقول أنه لا يتناول الجملة الأخيرة، والمقرر عند أهل العلم أن القرائن هي التي تحكم، لأنه جاء ما يدل على القول الأول وجاء ما يدل على القول الثاني من الأدلة، فالقرائن هي التي تحكم بأدلة أخرى، فالأدلة الأخرى دلت على أن حقوق العباد لا تسقط بالتوبة، فالجلد لا بد منه، القرائن دلت على هذا، لكن هل دلت على أن الشهادة تقبل؟ لا سيما أن رد الشهادة مرتبط بوصف وهو الفسق وقد ارتفع، يعني الذي يوجب التوقف في قبول الشهادة، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتثبتوا الفاسق، فمعناه أن غير الفاسق لا يتوقف في خبره، وقد ارتفع وصف الفسق هنا، وهذا يقوي قبول الشهادة. قال مالك، فالأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن الذي يجلد حد ثم تاب وأصلح تجوز شهادته، وهو أحب ما سمعت إلي في ذلك. نعم. وماذا عن قوله جل وعلا ونتمنوه أبدا، ثم قال ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، ايش معنى هذا التأبيد؟ ها؟ نعم، والاستثناء في إلا ما شاء ربك. يا أخوان، المسألة لا تنتهي، أن تفترض المسألة في شخص جلد حد القذف وهو صادق في حقيقة الأمر، ثلاثة رأوا شخص يزني بامرأة، يزني بحيث لو طلقوا أن فلانا زنى بفلانة، نعم، ما وقع الطلاق لأنهم رأوه بأم عيونهم، لكن ما تم النصاب فجلدوا، ماذا عن حقيقة أمرهم؟ نعم، حكم شرعي، ويستمر أن الأحكام الثلاثة لا بد منها. لا لا، ما يخف بجلدون.
ولا تقبل شهادته أبدا لنص الله عليه بذلك، وإلا ما كان
وش معنى الاستثناء أجل إلا الذين تابوا؟ ما يلزم يا أخي، هذا محل الخلاف، هذا محل الخلاف، أنت تستدل بما هو محل الخلاف. سبحان الله، يعني محل الخلاف نلزم بقول واحد دون الثاني؟ معروف، لكن قبول الشهادة ما يتناولها الاستثناء؟ ما نستدل بالخلاف على ترجيح أحد قول المخالفين، هذا هو محل الخلاف الذي تذكره أنت، هذه حجة أحد الأطراف نحتج بها على الطرف الثاني، ما يصلح. لا، احتجاج إذا أردت أن تحتج بشيء يأتي بما اتفق عليه بين الطرفين.